الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فسمعتم معشر الأحبة أو قرأتم عنوان هذه الكلمة التي جلسنا نحن وإياكم لها، إنها موضوع عظيم وشريف، إنها عنوان لموضوع عظيم وشريف، ذلكم الموضوع هو ما أنتم ساعون وسالكون في طريقه، وما أنتم طامعون في أن تكونوا من أهله. ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم جميعا من أهله. إن هذا الموضوع شرف أصحاب الحديث أو شرف أهل الحديث، وإن شرف الموضوع يكون مستمدا من أصله الذي نبع منه وفيه يبحث وبه يتصف ويتخلق ويتأدب. إن أهل الحديث هم عصابة هذا الدين، وهم حملة هذا الدين، وهم أنصار هذا الدين، وهم علماء هذا الدين حقا وصدقا، هم حماة هذا الدين، هم ناشروا هذا الدين ومبلغوه، هم حاملوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومؤدوه، هم ورثته عليه الصلاة والسلام، فكيف لا يحظون بهذا الشرف، وكيف لا يتسنمون ويرتقون هذه المنزلة. إن هذه المنزلة العالية الرفيعة في دين الإسلام ليست إلا لهم على الحقيقة. أيها الأحبة، هذا الباب قد فتح الله سبحانه وتعالى فيه على أئمة السنة والحديث، فصالوا وجالوا وكتبوا فيه ودونوا، إما ابتداء لبيان شرف هذه العصابة وهذه الطائفة، وإما ردا على الزنادقة وأهل الأهواء الذين أظهروا العيب والطعن في أهل الحديث وشنايتهم، وأظهروا أيضا عيبهم بما ليس بعيب، وحاولوا أن يكذبوا عليهم، فأعادهم الله جل وعلا على أعقابهم خاسرين خائبين. أيها الإخوة في الله، إن عبارات أئمة الدين والهدى
في تزكية أهل الحديث وثنائهم عليهم كافية في إثبات فضلهم ومنزلتهم ومكانتهم الشريفة وبيان رتبتهم المنيفة التي احتلوها. فكيف إذا نظرت إلى ما ساقه من ساقه من أئمة الحديث رحمهم الله تعالى وأئمة الإسلام عموما في الثناء عليهم؟ إنك إذا نظرت إلى ذلك وأمعنت النظر فيه لا تستطيع إلا أن تستسلم له وتقبله وتذعن له. ونحن قبل أن نبين لماذا استحق أهل الحديث هذا الشرف وهذه المكانة نحب أن نذكر شيئا من هذه العبارات لأئمة الحديث لأئمة الإسلام في ثنائهم على أهل الحديث رحمهم الله تعالى. فهذا الإمام الشافعي الذي قال فيه الإمام أحمد رحمهما الله تعالى: كان الشافعي لنا كالشمس للدنيا. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: إذا رأيت رجلا من أصحاب الحديث فكأني رأيت رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، جزاهم الله عنا خيرا. هذا من يقوله؟ الشافعي. انظر كيف يعترف لهم وهو منهم رضي الله عنه، بل من أئمتهم الفحول. يقول: جزاهم الله عنا خيرا، حفظوا لنا الأصل فلهم علينا الفضل. ويقصد بالأصل الدين، الدين، ولا شك في ذلك. ويقول الإمام إبراهيم الحربي رحمه الله: وإنما أردفت كلام الشافعي بكلام إبراهيم الحربي لأنه يفسره. يقول رحمه الله: لا أعلم عصابة خيرا من أهل الحديث. لماذا؟ قال: إنما يغدو أحدهم ومعه محبرة فيقول: كيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ إياكم أن تجلسوا إلى أهل البدع. يعني اجلسوا إلى هؤلاء الذين ليس لهم هم إلا أن يسألوا عن دين النبي صلى الله عليه وسلم، كيف فعل، ماذا قال، كيف صلى، إلى آخره، ويدون ذلك بمحبرته. فهم حفظة الدين رحمهم الله تعالى. ومن لم يعترف بذلك فإنه مطعون فيه عند سلفنا الصالح. يقول كهمس رحمه الله تعالى: من لم يتحقق أن حفظة الدين هم أهل الحديث، من لم يتحقق، يعني من لم يعتقد أن حفظة الدين هم أهل الحديث، يعني رواة هذه السنن والأخبار، كيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل قليل، قال: فإنه يعد في ضعفاء المساكين الذين لا يدينون لله بدين. من لم يتحقق أن حفظة الدين هم أصحاب الحديث فإنه يعد في ضعفاء المساكين الذين لا يدينون لله بدين، وهذا حق. من لم يعتقد أن هؤلاء هم الذين نقلوا لنا هذا الدين، وهم الذين حفظوا لنا هذا الدين، وهم الذين أدوا إلينا هذا الدين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه حينئذ من المساكين الذين لا يدينون لله جل وعلا بدين. إذ كيف سيأخذ؟ من أين سيأخذ دينه؟ ولا شك فهم حفظة الدين في النقل، وهم حفظة الدين أيضا من أن يدس فيه. هم حفظة الدين نقلا، وهم حفظة الدين من أن يخلط فيه ويدس فيه. ولذلك كانوا هم حراس هذا الدين، كما قال الثوري رحمه الله تعالى: الملائكة حراس السماء، وأهل الحديث حراس الأرض. وهذا حقيقي، فإن أصحاب الحديث حراس الدين في الأرض، والملائكة حراس هذا الدين منذ أن ابتدأ الوحي في السماء، وأنا كنا نقعد مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. هؤلاء مسترقة السمع، لماذا حرست السماء؟ ما ندري هل هو خير ولا شر. حرست السماء حفاظا عن الوحي، على الوحي، فلما نزل الوحي وحاول المسترق أن يسترقه، أو لما تكلم الله بالوحي وحاول المسترق أن يسترقه، أتبعه بالشهاب، وهذه الملائكة حراس للسماء دونه، فإذا نفذ شيء وسبق أتبع ذلكم الشيطان المسترق شهابا فيهلكه. فهؤلاء هم حراس السمع من مسترقي السمع الوحي، وفي الأرض حراس الدين هم أهل الحديث من شياطين الإنس الذين يلبسون على الناس أمر دينهم. ولهذا يقول فيهم الثوري: وأهل الحديث حراس الأرض، أو قال أصحاب الحديث حراس الأرض، كله واحد. ولا شك أنهم هم حراس الأرض من البدع، وهم حراس الدين من أن يزاد فيه أو ينقص منه. وهذه العصابة عصابة أهل الحديث، لولاها لن درس هذا الدين، لولا هذه العصابة التي حفظت لنا أخبار النبي صلى الله عليه وسلم لن درس هذا الدين. ولذلك جاء هذا عن علي بن المديني وعن الإمام أبي داود، وجاء أيضا عن حفص بن غياث وعن غيرهم من الأئمة رحمهم الله جميعا، لكن هؤلاء الثلاثة أشهر من روي عنه: الإمام علي بن المديني، والإمام أبو داود، وحفص بن غياث رحمهم الله جميعا، حيث جاء عن كل واحد منهم أنه قال: لولا هذه العصابة، يعني أصحاب الحديث، لن درس الإسلام. لولا هذه العصابة، يعني أهل الحديث، لن درس الإسلام. وهذا حق. فأنتم إذا نظرتم إلى أهل الحديث وجدتموهم هم الذين حفظوا الدين أصولا وفروعا. فهذه كتب التفاسير المسندة ليست إلا لمن؟ إلا لأهل الحديث. وهذه كتب السنن المسندة ليست إلا لأهل الحديث. وهذه كتب العقائد المسندة ليست إلا لأهل الحديث. وهذه كتب التواريخ المسندة ليست إلا لأهل الحديث. وهذه كتب سير رسول الله صلى الله عليه وسلم ومغازيه وأيامه ليست إلا لأهل الحديث، وهذه كتب فضائل أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأنسابهم ومناقبهم وبلدانهم وأحوالهم، ليست إلا لأهل الحديث، وهذه كتب الفقه المصنفة على الآثار بالأسانيد والمرتبة على الكتب والأبواب في فقه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن بعدهم، ليست إلا لأهل الحديث. فهذه كتب الجوامع والمصنفات والموطئات التي حوت هذه الآثار ليست إلا لأهل الحديث، فهم حقا والله عصابة الحراسة لهذا الدين. ومن شك في ذلك فهو إما أن يكون جاهلا وإما أن يكون صاحب هوى، نسأل الله العافية والسلامة. هم أهل الحق، كيف لا يكونون أهل الحق وهم أهل الذي تقدم كله؟ الحق دائما معهم ولا يخرج عن جملتهم، فما خالف قوم أصحاب الحديث إلا ووجدتم الحق مع أهل الحديث، كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى، في بعض فتاوي: ما اختلف أهل الحديث وغيرهم إلا ووجدت الحق مع أهل الحديث، لا يخرج عن جملتهم. يعني إن لم تجده مثلا مع فلان من أصحاب الحديث وجدته عن فلان مع فلان منهم، إن لم تجده مع الشافعي وجدته عند مالك، إن لم تجده عند مالك وجدته عند أحمد، إن لم تجده عند أحمد وجدته عند الثوري، وهكذا. لكنه لا يمكن أن يخرج عن عصابة أهل الحديث ويذهب عند الجهمية أبدا، ولا يمكن أن يخرج عن أهل الحديث ويذهب عند الخوارج، ولا يمكن أن يخرج عن أهل الحديث ويذهب عند أهل الرأي أبدا. فإنه ما وجد عند هؤلاء إلا وأنت واجده بإذن الله عند بعض أهل الحديث، فحينئذ لا يخرج عن أهل الحديث، فصدق ما قاله أئمة الحديث. يقول الرشيد هارون: طلبت أربعة فوجدتها في أربعة. وهذه من اللطائف في العبارات، يقول: طلبت الكفر فوجدته عند الجهمية. طلبت الكفر، بحثت عن الكفر أينه، فوجدته عند الجهمية. وطلبت الكلام والشغب، يعني المشاغبة، فوجدته عند المعتزلة. وطلبت الكذب فوجدته عند الرافضة. وطلبت الحق فوجدته عند أهل الحديث، فوجدته عند أهل الحديث. وكيف لا يكونون هم أهل الحق وهم السائرون على سيرة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن الحق كما قلنا لا يخرج عن جملتهم، يبقى بعد هذه العبارات: لماذا استحق أهل الحديث هذا الشرف وهذه المكانة؟ أولا، لأنهم هم وراث النبي صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون ذلك في الحديث: العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ أخذ بحظ وافر. ومعلوم كما قال ابن حبان رحمه الله أن علم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو سنته، فمن تعرى عن معرفتها ومعرفة صحيحها من ضعيفها فليس هو من وراث النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أولى بهذا؟ أولى به هم أصحاب الحديث، هم الذين أذهبوا أوقاتهم وأفنوا أعمارهم ووصلوا ليلهم بنهارهم في تحصيل رواية سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا أعظم شرف لهم، إذ شهد النبي صلى الله عليه وسلم للوارث الذي يكون وارثا حقيقيا له أنه هو الذي يأخذ علمه. إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، وعلمه هو الذي قال فيه بلغوا عني، وقال فيه نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه فبلغه، كما حفظه فرب مبلغ أو عام سامع، ورب حامل فقه في الرواية الأخرى ليس بفقيه، ورب حامل فقه لمن هو أفقه منه كما سيأتي معنا. فهذا هو علمه عليه الصلاة والسلام الذي جاء به. ثانيا من الأسباب التي جعلتهم مستحقين لهذا الشرف العظيم لأنهم هم المبلغون، لأنهم هم الذين بلغوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنته فحفظوها، سمعوها ثم حفظوها ثم بلغوها كما سمعوها، عملا بقوله عليه الصلاة والسلام بلغوا عني، وبقوله عليه الصلاة والسلام ليبلغ منكم الشاهد الغائب. فهم الذين قاموا بالبلاغ لهذه السنة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يقم بذلك أحد سواهم، فأفنوا أعمارهم وهجروا ديارهم وأهلكوا ليلهم ونهارهم وقضوهما في كتابة هذه الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرحلة في طلبها ومعرفة رجالها والتنقل بين البلدان لكتابتها، فأنفقوا في سبيلها كل غال ونفيس، بل أجهدوا صحتهم وتركوا أهليهم لأجلها، فاستحقوا هذا الشرف العظيم لأنهم إنما يبلغون بعدما يسمعون، والسماع يحتاج إلى الارتحال في سبيل التحصيل، وإلا لم يحصل تحصيل، وإذا لم يكن تحصيل فلن يكون هناك أي بلاغ. والسبب الثالث لكونهم استحقوا هذا الشرف دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم، حيث قال نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه، فهذا الدعاء لحفظة الأحاديث وسامع الأحاديث وسامعوها وحافظوها والراحلون في سبيل ذلك، إنما هم عصابة أهل الحديث على مر الزمان، ليس ذلك إلا لهم رحمهم الله تعالى. فدعا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنظارة وهي البهاء والحسن، ولذلك يقول سفيان بن عيينة رحمه الله ما من أحد يطلب الحديث إلا ورأيت في وجهه نظرة. ثم استدل بهذا الحديث نظر الله امرأ، فأهل الحديث وجوههم نظرة لأنهم هم الذين قاموا بهذا الفعل، وهم الذين نهدوا لسماع السنة وتدوينها وتبليغها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا شرف ليس بعده شرف، حيث دعا لهم عليه الصلاة والسلام بالنظارة في وجوههم والبهاء والحسن في وجوههم والنور في وجوههم بسبب ما يقومون به من هذا العمل العظيم. فلما قاموا بهذا العمل العظيم استحقوا هذا الأجر العظيم الوارد على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأهل الحديث معشر الأحبة أيضا هم الفرقة الناجية، وهم الطائفة المنصورة، فاستحقوا هذا الشرف لكونهم مستمسكين بالحديث، فحينما ضل غيرهم اهتدوهم، وحينما هلك غيرهم نجوهم، فهذا من أسباب فضلهم كونهم هم الفرقة الناجية وكونهم هم الطائفة المنصورة، وقد جاء ذلك عن عدد من الأئمة كالقطان وكعبد الله بن المبارك كيزيد بن هارون وكعلي بن المديني وكالإمام أحمد وكالإمام البخاري رحمهم الله تعالى. كل هؤلاء نصوا على أن الطائفة الناجية المنصورة هم أهل الآثار، هم حملة الآثار، بل جاء عن بعضهم هذا اللفظ كالبخاري، وجاء عن بعضهم النص على أنهم أهل الحديث كيزيد وابن المبارك وابن مهدي وعلي بن المديني وأحمد بن حنبل رحمهم الله جميعا، كلهم قالوا إن لم يكونوا أهل الحديث فلا ندري من هم. فإذا كانت هذه الشهادة من هؤلاء الأئمة بأن أهل الحديث هم الناجون وهم المنصورون، فإن هذا من أعظم أسباب شرفهم، وما سببه إلا تمسكهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك كما جاء في حديث إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فأهل الحديث تمسكوا عند حصول الفتن والأهواء، تمسكوا بالسنن المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنجوا، واتبعوا ولم يبتدعوا فنجوا من الفرقة، ونجوا من الاختلاف، ونجوا من التفرق من التناحر والتدابر، لأنهم اجتمعوا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في اللفظ الآخر لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. قيل من هم يا رسول الله؟ قال هم الجماعة، هم الجماعة، بعد أن قال هناك هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، قال في الرواية الأخرى عند ابن ماجه وغيره هم الجماعة، فهم الجماعة المجتمعون على الحق، ليسوا متفرقين، مجتمعون على السنة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا أهلا لهذا الوصف، الوصف بالناجية والوصف بالمنصورة. بالناجية عند اختلاف الناس حينما حصلت الفرق والأهواء، فهم لم ينحازوا إلى فرقة من الفرق، وإنما انحازوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه تصانيفهم شاهرة ظاهرة في معتقدهم، شاهرة لمعتقدهم، ظاهرة بين الناس ولله الحمد، كلها في كل المسائل تسوق بالأسانيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أصحابه رضي الله عنهم في جميع الأبواب. حدثنا فلان، أخبرنا فلان، قال صلى الله عليه وسلم كذا، قال أبو بكر كذا، قال عبد الله، قال عمر كذا، قال علي كذا، قال عثمان كذا، قال ابن مسعود كذا، قالت عائشة كذا، وهكذا. فمنتهاهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فينطبق عليهم قوله هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فهم يعزون إليه ويعزون إلى أصحابه رضي الله تعالى عنهم، فهم الطائفة الناجية وهم الفرقة المنصورة، نجوا لأنهم على ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يدخلوا في الفتن ولا في الأهواء، ومنصورون على من خالفهم لأنهم متمسكون بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهم حفظة الدين، هذا أيضا من أسباب شرفهم كما تقدم معنا قبل قليل، هم حماة الدين وهم حراس الدين. لو أراد الملاحدة والزنادقة أن يكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بحرف واحد ما استطاعوا، ما استطاعوا. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قد هيأ أهل الحديث، وتقدم معنا قول من قال علي بن المديني وأبو داود وحفص بن غياث لولا هذه العصابة لن درس الإسلام، فهم حماة هذا الدين وهم حفاظ هذا الدين، ولولا ذلك لقال من شاء من ما شاء. وهذه العبارة عندنا جميعا معاشر طلاب الحديث نعرفها جميعا، الإسناد من الدين. لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فإذا قيل من حدثك بقي، يعني انقطع عمن تروي هذا ما يستطيع. لكن أهل الحديث يروونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن أبي بكر، عن عمر، عن عثمان، عن علي، عن عائشة، عن حفصة، عن ابن مسعود، عن أبي هريرة، عن ابن عمر، عن ابن عباس، وهكذا بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهم الحماة لأهل الدين، واستحقوا هذا الشرف لأنهم العدول لحمل هذا الدين، لأنهم العدول لحمل هذا الدين. والدليل على ذلك يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فهذا هو تعديل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث حسن، حسنه أحمد وطائفة من أهل العلم، وله طرق متعددة، بعضها ضعيف ولكن بعضها خفيف الضعف، ينجبر إذا جمع إلى الآخر الذي هو مثله. وقد حسنه الإمام أحمد رحمه الله تعالى وابن عبد البر وغيرهم. وإذا نظرت على سبيل التحقيق فإنك واجد أن تحسينهم هو الحسن بإذن الله جل وعلا. والحاصل إذا كانوا هم العدول لحمل هذا الدين، جاء تفسير هذه العدالة بماذا؟ بأنهم إيش؟ ينفون عنه تحريف الغالين. والذين نفوا التحريف هم أهل الحديث، نفوا التحريف عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وعن هذا الدين، هم حملة الحديث. وانتحال المبطلين، اعتقاد أهل الباطل في نحلهم، إنما نفاه أهل الحديث. فهذه السنة لأحمد، وهذه السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، وهذه السنة لابن أبي عاصم، وهذه الشريعة للآجري، وهذه الإبانتان لابن بطة، وهذه اعتقاد أهل السنة الكبير المعروف باعتقاد اللالكائي الذي هو شرح أصول الاعتقاد، شرح أصول الاعتقاد، وبعضهم يسميه الاعتقاد وبعضهم يسميه أصول السنة لللالكائي. هذه هي السنة للطبراني. وعد في هذا الباب كل من سمى فقط كتابه في الاعتقاد باسم السنة ستعجز، فكيف إذا نظرت إليه بالأسماء الأخرى كعقيدة فلان، عقيدة فلان، عقيدة فلان، عقيدة فلان، فكيف إذا نظرت إليه بعقيدة أصحاب الحديث؟ هذا كله انتحال، هذا كله بيان لعقيدة أهل الحديث، ورد على انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين يقولون في دين الله بغير علم من أهل الآراء والأقيسة الفاسدة. فتجد الردود عليهم في كتب أهل الحديث. واستحق أيضا أهل الحديث هذه المكانة العظيمة وهذا الشرف العظيم لكونهم أكثر الناس ذكرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكونهم أكثر الناس ذكرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا أحد أكثر من أهل الحديث ذكرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. فهذه منقبة شريفة لأهل الحديث ليست لأحد مثلهم، بل ولا لأحد غيرهم. وإن كان غيرهم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قوله أكثرهم علي صلاة هذا هو بيت القصيد. فلا أحد أكثر صلاة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من أهل الحديث. وذلك لأنهم في قراءتهم كم في المجلس الواحد يقرؤون ويصلون ويسلمون عليه صلوات الله وسلامه عليه، وفي كتابتهم كم في الكتب يكتبون اسمه صلوات الله وسلامه عليه ويصلون ويسلمون عليه صلى الله عليه وسلم. وهكذا في حال المعارضة والمقابلة، عندك قراءة وعندك سماع وعندك كتابة وعندك معارضة ومقابلة، كم هذه؟ إما أن تقرأ أنت، وإما أن يقرأ العالم عليك المحدث عليك، وإما أن تأتي وتكتب الكتابة، وإما أن تأتي مع المعارضة أنت تمسك بالأصل الذي نسخت منه، وصاحبك يمسك بكتابك أنت، لأنك إذا كتبت ورجعت تكتب تنظر فيه أنت فلا تأمن أن تخطئ. فعند المعارضة كم يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيديهم صلوات الله وسلامه عليه، فلا أحد أكثر صلاة عليه صلوات الله وسلامه عليه بالإطلاق من أهل الحديث، فاستحقوا هذا. وأيضا من أسباب هذا الشرف الذي حصلوا عليه كونهم رضي الله تعالى عنهم الذابون عن السنن، الذابون عن السنن في وجه من خالفها. يقول يزيد بن زريع رحمه الله تعالى: إن لكل دين فرسان، وفرسان هذا الدين أصحاب الأسانيد. لكل دين فرسان، يعني يقاتلون ويدافعون عن هذا الدين، وفرسان هذا الدين هم أصحاب الأسانيد يعني أهل الحديث. ولولا أهل الحديث لخطبت الزنادقة على المنابر معشر الأحبة، لولا أصحاب هذه المحابر يعني طلبة الحديث لخطبت الزنادقة على المنابر. وقال فيهم أبو يوسف: أنتم خير أهل الأرض. أبو يوسف القاضي تلميذ أبي حنيفة لما خرج ذات يوم منهم على الباب فرآهم قال لهم: أنتم خير من على وجه الأرض. فلولا أهل الحديث أصحاب هذه المحابر لخطبت الزنادقة على المنابر، ولكن الله هيأ أهل الحديث لقمع من خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا نختم بالسبب العاشر الذي حظوا به فأنالهم هذا الشرف، كونهم أكثر الناس أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر بالعلم لا بالهوى ولا بالجهل، فهم أصدق الناس في هذا، أصدق الناس في هذا الباب، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. سئل موسى إبراهيم بن موسى الرازي رحمه الله، فقيل له: من هم الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر؟ فأطرق قليلا رحمه الله ثم قال: نحن هم. أطرق قليلا ثم قال: نحن هم، يعني نحن الآمرون بالمعروف والنهي عن المنكر. انظروا ما هو طريقهم. قال: نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعل كذا، ونقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل كذا. فهم آمرون بالعلم ولا لا؟ آمرون بالمعروف بعلم، وناهون عن المنكر بعلم. فلا بد أن يكون الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر عالما بما يأمر، عالما بما ينهى. فهذا إبراهيم بن موسى الرازي رحمه الله تعالى من شيخ أبي داود يقول هذا القول. نحن، يقول نحن هم، نحن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر. كيف؟ هذا بيانه. نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا كذا، خلاص افعلوا كذا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا كذا، هذا نهي عن المنكر. فمنتهى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليست العاطفة ولا الأهواء ولا الآراء ولا الأذواق ولا الاستحسانات، وإنما هي النصوص الشرعية. فلذلك كان أهل السنة والجماعة في هذا الباب، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على الحق والهدى، ليسوا كالخوارج ولا كالمعتزلة. فلا هم أهل السيف ولا هم أهل الشغب والفتن، أهل الاعتزال، عافانا الله وإياكم من ذلك. فهذه بعض أسباب فضلهم، لخصتها لكم لأن الوقت لا يتسع لأكثر من هذا. والكتب التي كتبت في فضل أهل الحديث وأئمة الحديث كابن حبان وغيره إذا رجعتم وجدتم في ذلك الكثير. وسأذكر لكم من الكتب التي كتبت لكنها ليست بعنوان شرف أصحاب الحديث. فمثلا المحدث الفاصل للرامة هرمزي إنما كتبه للرد على من يطعن في أهل الحديث، وأبان فضل أهل الحديث وصار بعد ذلك كتابا في علوم الحديث، في أول ما دون بين دفتين تدوين خاص بعلوم الحديث هذا الكتاب. واقرأوا مقدمته كتبه للرد على الطاعنين في الحديث الذين يقولون فيهم ما ليس فيهم. وهكذا ابن قتيبة حينما كتب في غريب الحديث للرد على طائفة الزنادقة الذين يطعنون في فقهاء أهل الحديث ويطعنون في علمهم، فكان كتابه هذا الذي هو في غريب الحديث في اللغة. وهكذا الحاكم النيسابوري في معرفة علوم الحديث فإنه كتب في ذلك، وهكذا الحافظ ابن حبان فإنه كتب في مقدمة صحيحه في ذلك. وقل أن تجد من هؤلاء الأئمة إلا وقد كتب فيما كتب ما يشيد به في مناقب أهل الحديث وفضائل أهل الحديث. أما الخطيب البغدادي فقد جاء رحمه الله تعالى وأخذ ممن سبقه وزاد عليهم وهذب وجمع ورتب، فكتب كتابه الشهير الذي أصبح كأنه الفرد في بابه، وهو شرف أصحاب الحديث أو شرف أهل الحديث، وقد طبع عدة طبعات. ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء. فأهل الحديث هم الذين قاموا بالحديث رواية ودراية واعتقادا، رواية ودراية واعتقادا. وهذه الكلمات التي تقدمت إليكم كلها دالة على هذا الذي أقوله، ففضلهم إنما جاء من تمسكهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتزازهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوقيرهم وتعظيمهم وإجلالهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يقدمون عليه من معقولا ولا رأيا ولا قياسا كائنا من كان صاحبه. فأجلهم الله وأعلى منارهم ورفع في البرية شعارهم وخلد ذكرهم ومحاسن آثارهم، إنه سبحانه وتعالى هو الممتن على من يشاء من عباده. ونسأل الله سبحانه ألا يحرمنا وإياكم جميعا من فضله، وإن أردت رقيا نحو رتبتهم ورمت مجدا رفيعا مثل مجدهم فاعمد إلى سلم التقوى الذي نصبوا واصعد بعزم وجد واصعد بعزم وجد مثل عزمهم. نسأل الله التوفيق للجميع. طيب هذا ما نقدم الذي في الباب ها؟ الآن نحن في الحديث سؤال حرمة بينها وبين زوجها مشكلة، مش دخلها في هنا بعدين، صح ولا بعدين؟ هذا الآن لأهل الحديث وبعدين لأهل لقضاء أهل الحديث نقضي بينهم. عندنا في بلدنا أحد لبس على العوام هذا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحسن الله إليكم وإليك أيها الأخ الكريم. يقول عندنا في بلدنا أحد الدعاة يلبس على العوام حيث يقول إن الدين والقرآن نقل إلينا عن طريق الأشاعرة وهو نعم أظن يقول وملن ها؟ يريد أن يسير على طريقنا فلينشئ لنفسه طريقا جديدا. لا احنا ما ننشئ لأنفسنا طريقا جديدا، نحن نمشي على طريق من ذكرنا لكم، فهو ليسمي لنا رجاله بس. الإسناد من الدين، فإذا قيل من حدثك بقي، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. نقول له هذه كتب الاعتقاد بيننا وبينك، كتب اعتقاد أهل الحديث التي فيها عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بدءا بخلفائه الراشدين وانتهاءا بآخر الصحابة موتا وأيضا بالتابعين ومن تبعهم بإحسان. هاتي طريق الأشعري إليه، هذا أولا. ثانيا، أنتم معشر الأشاعرة تنتسبون إلى الأشعري، ما تقولون في مقالات الإسلاميين وقد نقل فيها جملة اعتقاد أهل الحديث، وهكذا كتابه الإبانة قد نقل فيه جملة اعتقاد الحديث، بل قال هو نفسه إنه على طريقة أحمد بن حنبل، ونحن نقول نحن على طريقة أحمد وعلى طريقة البخاري وأبي داود وسفيان وسفيان وحماد وحماد وابن عيينة وإلى آخره، نحن على طريقة هؤلاء. فإذا كان تقولون هذا كلام الأشعري خلاص يسعكم ما وسع الأشعري، فعدتم أنتم والأشعري إلى طريقة الحديث، وإن كنتم تقولون لا فهذه كذبة صلعاء تضحكون بها على أنفسكم ويبين بها عواركم. أما أهل الحديث فلم يزالوا منذ عهد أبي الحسن الأشعري وهم ينكرون عليه حتى تاب ورجع، وهذا أمر معلوم مشهود عند الأشاعرة القدامى. أما المتأخرون اليوم فإنهم إن غالطوا في شيء أيضا لا يغالطون في مسألة رجوع الأشعري، ولكنهم يختلفونهم فيما بينهم. فالواجب على الأخ هذا الذي قال له هذا الرجل أن يقول له: سمي لنا رجالك الذين تحمل الدين عنهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هات في عقيدة الأشعرية التي هي الآن في الحقيقة عقيدة أبي الحسن التي رجع عنها العقيدة الاعتزالية، هات الأسانيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بها. ما يستطيع. نعم. طيب، الذي يتعلق بالموضوع هو المقدم. هذا يقول: وفقكم الله، هل يخرج بذلك أهل الفقه والأصول والقراءات إذا كانوا من أهل السنة؟ أقول لكم إن أهل الحديث هم المشتغلون بالحديث رواية، وهم أهل السنة عقيدة. فإذا كان العالم من أهل السنة في أي فن آخر غير فن الحديث أو رواية الحديث وهو على اعتقاد أهل السنة فإنه من علماء السنة، ولا شك أنه من علماء الأثر الذين يقولون بما قالت به الآثار اعتقادا، لكن هل يبقى هو من المحدثين؟ هذا ليس من المحدثين. فإذا كان كما تقول قراء فهو قارئ، وإذا كان أصولي فهو أصولي. لكن نريد بأهل الفقه والأصول الذين يدرون الحديث كالشافعي أول من كتب في أصول الفقه وهو من رؤوس أئمة الحديث رحمه الله تعالى، وهكذا مالك وهكذا أحمد رحمهم الله. فهؤلاء أئمة أهل الفقه، الأئمة الثلاثة أهل الفقه الأثري، ونقصد بالفقه الأثري في مقابل الرأي والقياس المحض، فهؤلاء هم أئمة الحديث ولا شك معشر الأحبة. وإذا كان الرجل منهجه في الفقه الحديث والأثر فهو من أهل الحديث، وبالله التوفيق. هذا يقول: أحسن الله إليكم وإليك، هل العلماء المعاصرون كالشيخ بن باز والفوزان وهم حنابلة ليسوا على طريقة أهل الحديث في الفقه وتدريس مسائل الفقه؟ ما أدري، هل أنت رأيتهم أو سمعت لهم؟ أنا أسأل صاحب هذا السؤال، هل رأيتهم؟ أظن إذا كنت رأيتهم ما عاد يحتاج كلام. إن لم تكن رأيتهم هل سمعت لهم؟ لا شك أن الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين والشيخ الفوزان وهم حنابلة هم على طريقة أهل الحديث. تأتي المسألة والحديث فيها ضعيف لا يقولون به، يرجحون المسألة التي الحديث فيها صحيح. وتأتي المسألة عندنا في المذهب حديثها منكر أو غير ثابت، وعند غيرنا حديثها أصح أو صحيح، ينتقلون إليه ويرجحون مذهب الشافعي، يرجحون مذهب مالك، وحين يرجحون مذهب أبي حنيفة إذا كان الدليل معه. فما الذي جعلهم يفعلون ذلك؟ الحديث. بارك الله فيك. هذا شيء. الشيء الآخر، الحنابلة لا يعرفون إلا بأنهم أهل الحديث، هذا هو الأصل فيهم، ولذلك كانوا كما قال شيخ الإسلام بن تيمية أقل الناس بدعة، وذلك لاتباعهم لإمامهم ببركة اتباعهم لإمامهم أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. فالحنبليون هم أهل الاعتقاد الصحيح إلا في آخر الأعصار، فإنهم لما دخلت عليهم الأشعرية والتحقوا بمصر وتركوا الصالحية وبدأ النقل إلى مصر جاءتهم العقيدة الأشعرية، أما إلى آخر ما كانوا في الصالحية فهم على طريقة أحمد بن حنبل، على مذهب أحمد بن حنبل، على كتب موفق الدين بن قدامة وآل قدامة والمقادسة عبد الغني والضياء وغيرهم وغيرهم. لكن لما ذهبوا إلى مصر عاد بعد ذلك منهم إلى مصر وإلى الشام وإلى فلسطين، فدخلهم التمشعر. وإلا فالحنبليون على الطريق السلفي. يقول الهروي رحمه الله مادحا طريقة أحمد، يقول: أنا حنبلي ما حييت، وإن أمت فوصيتي ذاكم إلى إخواني، يعني يكون على مذهب الحنبلي، إذ دينه ديني وديني دينه، يعني دين أحمد، ما كنت إمعة له ديناني. يريد إيش؟ ماذا يريد؟ يريد طريقة أحمد وعقيدة أحمد ومنهج أحمد ومسلك أحمد. اسمع قوله: إذ دينه ديني وديني دينه، ما كنت إمعة له ديناني. فالمراد بهذا اعتقاد أحمد واعتقاد أصحاب الحديث وطريقة أحمد وطريقة أصحاب الحديث التي هم عليها رحمهم الله تعالى، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. الله يبارك. انتهى الوقت صح؟